إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلنا من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين. ثم إنني أشكر بعد شكر الله تبارك وتعالى القائمين على مركز الدعوة والإرشاد في الموسم، حيث نظم من ضمن مناشطه العديدة، وفق الله القائمين عليه بتوفيقه وسددهم، كان من المناشط مبادرة الوقاية أمن وأمان، فكان هذا اللقاء الذي بعنوان الافتقار إلى الله في الشدة، فأستعين بالله تبارك وتعالى وأسأل الله جل في علاه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، ما قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة عن الأذهان ببعيد، وردت في الصحيحين، وكيف أنهم تقربوا إلى الله تبارك وتعالى وتوسلوا إليه بصالح العمل ليفرج عنهم ما هم فيه؟ فانتقى كل واحد منهم عملا رأى أنه أخلص فيه لله تبارك وتعالى، فكانت النتيجة أن فرج الله عنهم كربتهم وأخرجهم من ذلكم الغار. فما أحوجنا إلى مثل ذلك؟ أيها الأكارم، قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يخبر تعالى بغناه عما سواه وبافتقار المخلوقات كلها إليه وتذللها بين يديه. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أي محتاجون إليه في جميع الحركات والسكنات، وهو تعالى الغني عنهم بالذات. ولهذا قال عز وجل: والله هو الغني الحميد، أي هو المنفرد بالغنى وحده لا شريك له، وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقوله ويقدره ويشرعه. انتهى كلامه رحمه الله. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: أصل الخشوع الحاصل في القلب إنما هو من معرفة الله ومعرفة عظمته وجلاله وكماله، فمن كان بالله أعرف فهو له أخشع، ويتفاوت الخشوع في القلوب بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت له، وبحسب مشاهدة القلوب للصفات المقتضية للخشوع. انتهى كلامه علينا وعليه رحمة الله. فما أحوجنا إلى أن نخشع بين يدي الله تبارك وتعالى، وأن نعرف الله حق المعرفة، وأن نقدره حق قدره سبحانه وتعالى. ومن أخص خصائص العبودية وفقني الله وإياكم الافتقار المطلق لله تعالى، فهو حقيقة العبودية ولبها، كما قال العلامة ابن القيم علينا وعليه رحمة الله. أيها الأكارم، آية في كتاب الله ولها نظائر، من قرأها تمعن تعلق القلوب بالله حال الشدة وحال الكرب، حتى من غير المسلم غير الموحد. قال الله تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال الطبري رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره، يقول تعالى ذكره: فإذا ركب هؤلاء المشركون السفينة في البحر فخافوا الغرق والهلاك فيه دعوا الله مخلصين له الدين. يقول: أخلصوا لله عند الشدة التي نزلت بهم التوحيد، وأفردوا له الطاعة، وأذعنوا له بالعبودية، ولم يستغيثوا بآلهتهم وأندادهم، ولكن بالله الذي خلقهم. فلما نجاهم إلى البر، يقول: فلما خلصهم مما كانوا فيه وسلمهم فصاروا إلى البر إذا هم يجعلون مع الله شريكا في عبادتهم ويدعون الآلهة والأوثان معه أربابا. انتهى كلامه. أقول أيها المباركون، إذا كان هذا حال المشركين في هذه الضائقة وهي ركوب البحر واضطرابه بهم وخوفهم من الموت، يلجؤون إلى الله تعالى وهم كفار فيدعونه، فحال المؤمنين بفضل الله وتوفيقه هو معرفة الله تبارك وتعالى في حال الرخاء بتوفيق من الله ورحمة. لذا في شدتهم تجدهم راضين صابرين شاكرين متوجهين إلى الله. ولذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: فإذا كان العبد متعرفا على الله عز وجل في حال الرخاء عرفه الله تعالى في حال الشدة فلطف به وأعانه على شدائده ويسر أموره، إلى آخر ما قال علينا وعليه رحمة الله. يقول ابن رجب رحمه الله: من عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته. نسأل الله أن نكون منهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. رواه الترمذي وصححه الألباني. قال المناوي رحمه الله: فتعين على من يريد النجاة من ورطات الشدائد والغموم ألا يغفل بقلبه ولسانه عن التوجه إلى حضرة الحق تقدس بالحمد والابتهال إليه والثناء عليه، إلى آخر ما قال علينا عليه رحمة الله. وروى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اللهم اهدنا في من هديت. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله أكبر. ما أعظم هذا الحديث الإلهي، الحديث القدسي، لمن تدبره. نسأل الله أن يرزقنا التدبر. أيها المباركون، يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: الفقر الحقيقي دوام الافتقار إلى الله في كل حال، وأن يشهد العبد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة إلى الله تعالى من كل وجه. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يكونون دائما مفتقرين إلى الله تبارك وتعالى في كل حال. قال الفضيل بن عياض: أعلم الناس بالله أخوفهم منه. وقال مرة: رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله. ولهذا نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، العالمون به، العارفون به سبحانه وتعالى، تكون خشيتهم كبيرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله عنه سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته، ذلك بأنهم أخلصوا الحب له وجردوا القلب عن حب سواه، ينامون ليعبدوه، ويستيقظوا ليمجدوه، ويسهروا ليعظموه، يحنون لليل ويتخفون في النهار، شعارهم قول الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. انتهى كلامه. ولنتأمل: جعلني الله وإياكم ممن يتعرفون إلى الله في الرخاء فيعرفهم في الشدة، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. روى الحاكم عن سعد رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلايا الدنيا دعا به يفرج عنه؟ فقيل له: بلى. فقال: دعاء ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صححه الألباني. ورواه الترمذي ولفظه: دعوة ذي النون، دعوة ذي النون، إذ دعا وهو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، صححه الألباني. فما أحوجنا دائما إلى اللجوء إلى الله تعالى والتضرع إليه ومعرفة الأوقات المباركة التي أرشدنا إليها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، لنكثر من الدعاء واثقين بالله، محسنين الظن به، غير مستعجلين. ومن هذه الأوقات على سبيل المثال الدعاء في جوف الليل، وهو وقت السحر ووقت النزول الإلهي، نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، فإنه سبحانه يتفضل على عباده فينزل ليقضي حاجاتهم ويفرج كرباتهم، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، رواه البخاري. وكذلك في صلواتنا في السجود، قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، رواه مسلم. وكذلك دبر الصلوات المكتوبات، وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات، رواه الترمذي وحسنه الألباني. وكذلك بين الأذان والإقامة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وكذلك عند نزول الغيث، كما في حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر، رواه أبو داود وصححه الألباني. وكذلك يوم الجمعة، ففيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه الله إياه وأشار بيده يقللها، رواه البخاري ومسلم. وكذلك الدعاء عند الاستيقاظ من الليل، فقد ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل، أي استيقظ انتبه لأي أمر كان، من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. فانظروا إلى هذا الفضل العظيم، فما أحوجنا إليه. وغير ذلك مما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير. وكذلك أذكر نفسي وإياكم بشيء مما ثبت من الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم أمته، وهي جديرة أن يحافظ عليها المسلم وأن يدعو بها وأن يحفظها ويعلمها غيره. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي في يدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. الله أكبر، ما أحوجنا إلى أن نتعلم مثل هذه الأدعية وأن نكون واثقين في الله تبارك وتعالى. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع والأرض رب العرش الكريم. وكذلك ما جاء عن أبي بكرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وعن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكذلك ما جاء عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وكذلك: أوصي نفسي وإياكم وأذكر نفسي وإياكم بالإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعناها كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي لا حول بنا على العمل بالطاعة إلا بالله، ولا قوة لنا على ترك المعصية إلا بالله. وكم فيها من فضائل. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرني خليلي بسبع، ومنها: وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش. وروى أبو داود في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال له: حسبك، قد كفيت وهديت ووقيت، ويتنحى عنه الشيطان. فيلقى الشيطان شيطانا آخر فيقول له: كيف لك برجل قد كفي وهدي ووقي؟ فعلينا بالإكثار من ذكر الله تعالى ودعائه والإلحاح في ذلك. قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قال ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: إن علاج الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى الله أنجع وأنفع من العقاقير الطبية، وأن تأثير ذلك وانفصال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية البدنية، ولكن إنما ينجح بأمرين: أحدهما من جهة العليل وهو صدق القصد، والآخر من جهة المداوي وهو قوة توجهه وقوة قلبه بالتقوى والتوكل. انتهى كلامه رحمه الله. روى البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. فلنكثر من الدعاء عباد الله. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف عنا هذا الوباء، اللهم اكشف عنا هذا الوباء عاجلا غير آجل. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في خير وصحة وسلامة وعافية. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأيده بتأييدك، وسدده في قراراته. اللهم وأيده بتأييدك، واحفظه بحفظك، وبارك له في ولي عهده ونجله محمد بن سلمان، وبارك له في إخوانه وأعوانه ونوابه في كل مكان. اللهم وارزقهم الحكمة والبصيرة في كل ما يأتون ويذرون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلنا من الهداة المهتدين الصالحين المصلحين. ثم إنني أشكر بعد شكر الله تبارك وتعالى القائمين على مركز الدعوة والإرشاد في الموسم، حيث نظم من ضمن مناشطه العديدة، وفق الله القائمين عليه بتوفيقه وسددهم، كان من المناشط مبادرة الوقاية أمن وأمان، فكان هذا اللقاء الذي بعنوان الافتقار إلى الله في الشدة، فأستعين بالله تبارك وتعالى وأسأل الله جل في علاه أن يجعل أعمالي وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المباركون، ما قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة عن الأذهان ببعيد، وردت في الصحيحين، وكيف أنهم تقربوا إلى الله تبارك وتعالى وتوسلوا إليه بصالح العمل ليفرج عنهم ما هم فيه؟ فانتقى كل واحد منهم عملا رأى أنه أخلص فيه لله تبارك وتعالى، فكانت النتيجة أن فرج الله عنهم كربتهم وأخرجهم من ذلكم الغار. فما أحوجنا إلى مثل ذلك؟ أيها الأكارم، قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يخبر تعالى بغناه عما سواه وبافتقار المخلوقات كلها إليه وتذللها بين يديه. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، أي محتاجون إليه في جميع الحركات والسكنات، وهو تعالى الغني عنهم بالذات. ولهذا قال عز وجل: والله هو الغني الحميد، أي هو المنفرد بالغنى وحده لا شريك له، وهو الحميد في جميع ما يفعله ويقوله ويقدره ويشرعه. انتهى كلامه رحمه الله. قال الحافظ ابن حجر، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: أصل الخشوع الحاصل في القلب إنما هو من معرفة الله ومعرفة عظمته وجلاله وكماله، فمن كان بالله أعرف فهو له أخشع، ويتفاوت الخشوع في القلوب بحسب تفاوت معرفتها لمن خشعت له، وبحسب مشاهدة القلوب للصفات المقتضية للخشوع. انتهى كلامه علينا وعليه رحمة الله. فما أحوجنا إلى أن نخشع بين يدي الله تبارك وتعالى، وأن نعرف الله حق المعرفة، وأن نقدره حق قدره سبحانه وتعالى. ومن أخص خصائص العبودية وفقني الله وإياكم الافتقار المطلق لله تعالى، فهو حقيقة العبودية ولبها، كما قال العلامة ابن القيم علينا وعليه رحمة الله. أيها الأكارم، آية في كتاب الله ولها نظائر، من قرأها تمعن تعلق القلوب بالله حال الشدة وحال الكرب، حتى من غير المسلم غير الموحد. قال الله تبارك وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. قال الطبري رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره، يقول تعالى ذكره: فإذا ركب هؤلاء المشركون السفينة في البحر فخافوا الغرق والهلاك فيه دعوا الله مخلصين له الدين. يقول: أخلصوا لله عند الشدة التي نزلت بهم التوحيد، وأفردوا له الطاعة، وأذعنوا له بالعبودية، ولم يستغيثوا بآلهتهم وأندادهم، ولكن بالله الذي خلقهم. فلما نجاهم إلى البر، يقول: فلما خلصهم مما كانوا فيه وسلمهم فصاروا إلى البر، إذا هم يجعلون مع الله شريكا في عبادتهم ويدعون الآلهة والأوثان معه أربابا. انتهى كلامه. أقول أيها المباركون، إذا كان هذا حال المشركين في هذه الضائقة وهي ركوب البحر واضطرابه بهم وخوفهم من الموت، يلجؤون إلى الله تعالى وهم كفار فيدعونه، فحال المؤمنين بفضل الله وتوفيقه هو معرفة الله تبارك وتعالى في حال الرخاء بتوفيق من الله ورحمة. لذا في شدتهم تجدهم راضين صابرين شاكرين متوجهين إلى الله. ولذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. قال العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: فإذا كان العبد متعرفا على الله عز وجل في حال الرخاء عرفه الله تعالى في حال الشدة فلطف به وأعانه على شدائده ويسر أموره إلى آخر ما قال علينا وعليه رحمة الله. يقول ابن رجب رحمه الله: من عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته، نسأل الله أن نكون منهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر الدعاء في الرخاء. رواه الترمذي وصححه الألباني. قال المناوي رحمه الله: فتعين على من يريد النجاة من ورطات الشدائد والغموم ألا يغفل بقلبه ولسانه عن التوجه إلى حضرة الحق تقدس بالحمد والابتهال إليه والثناء عليه، إلى آخر ما قال علينا عليه رحمة الله. وروى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اللهم اهدنا في من هديت. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الله أكبر. ما أعظم هذا الحديث الإلهي، الحديث القدسي، لمن تدبره. نسأل الله أن يرزقنا التدبر. أيها المباركون، يقول ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: الفقر الحقيقي دوام الافتقار إلى الله في كل حال، وأن يشهد العبد في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة إلى الله تعالى من كل وجه. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يكونون دائما مفتقرين إلى الله تبارك وتعالى في كل حال. قال الفضيل بن عياض: أعلم الناس بالله أخوفهم منه. وقال مرة: رهبة العبد من الله على قدر علمه بالله. ولهذا نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، العالمون به، العارفون به سبحانه وتعالى. تكون خشيتهم كبيرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده، تحمل الله عنه سبحانه حوائجه كلها، وحمل عنه كل ما أهمه، وفرغ قلبه لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته، ذلك بأنهم أخلصوا الحب له، وجردوا القلب عن حب سواه، ينامون ليعبدوه، ويستيقظوا ليمجدوه، ويسهروا ليعظموه، يحنون لليل، ويتخفون في النهار، شعارهم قول الله تعالى: فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. انتهى كلامه. ولنتأمل: جعلني الله وإياكم ممن يتعرفون إلى الله في الرخاء فيعرفهم في الشدة، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. روى الحاكم عن سعد رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلايا الدنيا دعا به يفرج عنه؟ فقيل له: بلى. فقال: دعاء ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صححه الألباني. ورواه الترمذي ولفظه: دعوة ذي النون، دعوة ذي النون، إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. صححه الألباني. فما أحوجنا دائما إلى اللجوء إلى الله تعالى والتبرع إليه، ومعرفة الأوقات المباركة التي أرشدنا إليها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، لنكثر من الدعاء واثقين بالله، محسنين الظن به، غير مستعجلين. ومن هذه الأوقات على سبيل المثال الدعاء في جوف الليل، وهو وقت السحر ووقت النزول الإلهي، نزولا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، فإنه سبحانه يتفضل على عباده فينزل ليقضي حاجاتهم ويفرج كرباتهم، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. رواه البخاري. وكذلك في صلواتنا في السجود، قال عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. رواه مسلم. وكذلك دبر الصلوات المكتوبات، وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. رواه الترمذي وحسنه الألباني. وكذلك بين الأذان والإقامة، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. وكذلك عند نزول الغيث، كما في حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثنتان ما تردان، الدعاء عند النداء وتحت المطر. رواه أبو داود وصححه الألباني. وكذلك يوم الجمعة، ففيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه الله إياه، وأشار بيده يقللها، رواه البخاري ومسلم. وكذلك الدعاء عند الاستيقاظ من الليل، فقد ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل، أي استيقظ انتبه لأي أمر كان، من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. فانظروا إلى هذا الفضل العظيم، فما أحوجنا إليه. وغير ذلك مما ثبت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كثير. وكذلك أذكر نفسي وإياكم بشيء مما ثبت من الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم أمته، وهي جديرة أن يحافظ عليها المسلم وأن يدعو بها وأن يحفظها ويعلمها غيره. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي في يدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. الله أكبر، ما أحوجنا إلى أن نتعلم مثل هذه الأدعية، وأن نكون واثقين في الله تبارك وتعالى. ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع والأرض رب العرش الكريم. وكذلك ما جاء عن أبي بكرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وعن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكذلك ما جاء عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء، رواه الترمذي وحسنه الألباني. وكذلك أوصي نفسي وإياكم وأذكر نفسي وإياكم بالإكثار من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومعناها كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي لا حول بنا على العمل بالطاعة إلا بالله، ولا قوة لنا على ترك المعصية إلا بالله. وكم فيها من فضائل، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال: يا عبد الله بن قيس، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرني خليلي بسبع، ومنها: وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش. وروى أبو داود في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج من بيته فقال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال له: حسبك، قد كفيت وهديت ووقيت، ويتنحى عنه الشيطان. فيلقى الشيطان شيطانا آخر فيقول له: كيف لك برجل قد كفي وهدي ووقي؟ فعلينا بالإكثار من ذكر الله تعالى ودعائه والإلحاح في ذلك. قال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون. قال ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى: إن علاج الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى الله أنجع وأنفع من العقاقير الطبية، وأن تأثير ذلك وانفصال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية البدنية، ولكن إنما ينجح بأمرين: أحدهما من جهة العليل وهو صدق القصد، والآخر من جهة المداوي وهو قوة توجهه وقوة قلبه بالتقوى والتوكل. انتهى كلامه رحمه الله. روى البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. فلنكثر من الدعاء عباد الله: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أسألك أن تكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف عنا هذا الوباء، اللهم اكشف عنا هذا الوباء عاجلا غير آجل، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في خير وصحة وسلامة وعافية، اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وأيده بتأييدك، وسدده في قراراته، اللهم وأيده بتأييدك، واحفظه بحفظك، وبارك له في ولي عهده ونجله محمد بن سلمان، وبارك له في إخوانه وأعوانه ونوابه في كل مكان، اللهم وارزقهم الحكمة والبصيرة في كل ما يأتون ويذرون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.